بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على نظم الآج الرومية، على نظم الآج الرومية لمحمد ابن أبة الشنقيط، محمد ابن أبة، ولن نجزم بأنه شنقيطي، وأيضا لن نتخوض في ترجمته بسبب كثرة الخلاف فيها وبسبب قلة مصادرها، ولكن فيما رأيته أن منهم من يقول هو شنقيطي أصالة، ومنهم من يقول هو تواتي جزائري أصالة، ومنهم من يقول هو شنقيطي أصالة وتواتي جزائري مولدا ووفاة، وعلى خلافات أخرى متعلقة بترجمته. ومما يدل على هذا أيضا اختلاف النسخ في أول بيت من هذا النظم، وهو أن أول بيت كما سيأتي معنا جاء في بعض النسخ قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد، وفي بعضها قال ابن أبة واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد، والظاهر أنه لا خلاف إلا عند بعضهم أن اسمه محمد رحمه الله وغفر له، وأن عبيد تصغير عبد إنما هو وصف له أراد أن يصف به نفسه لافتقاره. هذا ليس شروعا في شرح النظم، وإنما لأجل التنبيه على ترجمة الناظم رحمه الله تعالى. ومعلوم أن هذا النظم راجع إلى أصل، وهذا الأصل هو مقدمة ابن آج الروم رحمه الله تعالى، التي سارت بها الركبان وتلقاها العلماء مذ صنفها بالقبول والعناية. ومصنفها كما هو معلوم أبو عبد الله محمد بن محمد ابن محمد بن داود الصنهاجي نسبة إلى صنهاجة، قبيلة بالمغرب نسب إليها، وهو من أهل فاس، ويعرف بابن آج الروم، والذي تقتضيه قواعد العربية ألا يعطش جيمه لأنه ليس اسما عربيا. وقد يقال يجوز التعطيش في مثل هذا لأنه مما نقل إلى العربية، والأمر في هذا سهل. وكانت وفاته سنة 23 و700، ولم يعمر كثيرا رحمه الله، فإنه عاش 51 سنة. والكلام عليه أيضا يطول على مدرسته وعلى متنه، وهو متن كما قلنا جليل القدر. ومما تميز به هذا النظم الذي قررنا أن نأخذه أن نتدارسه، مع كونه راجع إلى هذا الأصل الذي عني به العلماء وخدموه خدمة فائقة بجميع ما تخدم به كتب أهل العلم استشراحا ونظما وإعرابا وموافقة واعتراضا، وشروحهم بين مطول ومختصر، أعني أصل النظم الذي هو المتن، كما لا يخفى ذلك على من له عناية بمتون أهل العلم. لكن مما يميز هذا النظم أيضا أن ناظمه رحمه الله تعالى في غالبه التزم بأصله، وهذا مما ربما يفوت بعض الناظمين لبعض الكتب، فإنهم ربما يفوتون أو يزيدون فيبالغون في الزيادة أو يحذفون فيقع الخلل في الحذف أو الاختصار أو ما شابه ذلك. التعليق على هذه المنظومة سيكون مناسبا لها ولأصلها بالاقتصار على ما يذكر، إلا ما تدعي أو إلا ما تدعو الحاجة إليه أو الضرورة، وذلك في بعض المواضع التي ربما وافق فيها الناظم رحمه الله تعالى الأصل وهي على خلاف الراجح، أو حصل فيها نوع غموض زائد. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الفتح في الحفظ والفهم وعموم ما يلزمه العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومما يتعلق بالنظم اختلافهم حتى في وفاة الناظم رحمه الله تعالى، لكن الذي يقرره بعضهم أنه متوفى في أوائل القرن الثاني عشر، ووجد في بعض نسخ النظم الخطية أن بين نظمه لهذا المتن وبين وفاته قدر 40 سنة. وسنقرأ على بعض في بعض الأحيان على الوجهين، كما قرأت لكم في البيت الأول: قال عبيد ربه محمد، أو قال ابن أبه واسمه محمد. قال هذا كما هو معروف فعل ماض، وما بعده جملة تكون منصوبة على أنها مقول القول، ومقول القول هذا على الصحيح هنا وفي ألفية ابن مالك وفيما هو من نظائرها، هو من بعد القول إلى آخر النظم، هذا الذي تقتضيه الصناعة لأنه راجع إلى هذا القول، يعني لأن كله راجع إلى هذا القول. عبيد ربه هذا وصف وصف به نفسه، وإلا فإنه قد صرح بأن اسمه محمد. وقوله رحمه الله: الله في كل الأمور أحمد. الله هذا منصوب على التعظيم، يعني هو في أصله مفعول به قدم لأجل الاختصاص، والفاعل أنا ضمير مستتر مقدر، والفعل يعني فعل الفعل هو أحمد. وقوله رحمه الله يعني إفادة الاختصاص والحصر، لأنه من تقديم ما حقه التأخير. الله في كل الأمور، كل الأمور التي هي ذات شأن ومقام عند الله تعالى، وهو أيضا شامل بالعموم إلى الأمور القدرية والأمور الشرعية، يعني إلى ما متعلقه المصائب وما متعلقه فعل المحاسن واجتناب المعايب، فإن الله يحمد على ذلك كله، فهو محمود على ربوبيته، محمود على إلهيته، محمود على أسمائه وصفاته، محمود على قضائه وقدره، محمود على شرعه وأحكامه جل في علاه، فله الحمد كله. وهذا معنى قولك الحمد لله. وهنا وقع حمد الناظم رحمه الله تعالى بالجملة الفعلية المفيدة للاستمرار، وأبلغ منها الجملة الاسمية المفيدة للثبوت. والحمد مر معنا غير مرة أنه ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه. ومصليا هذا منصوب على الحالية، يعني حال كوني مصليا على الرسول، مصليا على الرسول. وصلاتك أيها العبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجح ما قيل فيها ما علقه البخاري في صحيحه عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله على عبده محمد عليه الصلاة والسلام، يعني المطلوبة منك، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أي أنك تطلب أن يثني الله جل وعلا عليه في الملأ الأعلى ثناء بعد ثناء. والرسول إنسان حر ذكر من أهل القرى أوحي إليه بشرع جديد، والمنتقى يعني المختار المصطفى، وآله يعني آل بيته الذين هم بنو هاشم اتفاقا، وأدخل طائفة من أهل العلم منهم بنو المطلب، بني المطلب، وفيهم خلاف على كل حال. ويطلق عند طوائف من أهل العلم على أتباعه على دينه وإن لم يكونوا من نسبه، وآله وصحبه. الصحب اسم جمع للصاحب، والصاحب من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة على الأصح كما قرره الحافظ وتابعه عليه الناس. ذوي هذا نعت لذوي التقى، يعني نعت للصحابة، وهذا النعت لعمومهم. وعلى هذا فإنه لا يكون قيدا وإنما يكون وصفا كاشفا، لأن هذا الوصف نازل على من صدق عليه اسم الصحبة، فكل من كان صحابيا فإنه موصوف بهذا الوصف، فلا يفهم منه اختصاص بعضهم دون بعض. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. منهم هذه هنا بيانية، يعني أنهم أي الصحابة رضي الله عنهم، يعني أن الصحابة جميعا هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم الذين وعدهم الله جل في علاه مغفرة وأجرا عظيما. فانتبه لهذا، فإن هذا هو الواجب اعتقاده في حق جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد، فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الروم. وبعد، الذي ثبت في السنة وفي مشهور كلام العرب أن يقال أما بعد، فلا يقال وبعد، ولا يقال كما يقوله أيضا آخرون ثم أما بعد. أما ثم هذه فإنها حشو في الكلام لا قيمة لها. وأما الواو فقد قال طوائف من أهل العلم إنها نائبة عن أما. لماذا قالوا نائبة عن أما؟ لأنه وقعت الفاء في جوابها، وأما هي أيضا نائبة عن مهما، نائبة عن مهما. لكن العجز موجود من الإتيان بشاهد من كلام فصحاء العرب على أنهم استعملوا الواو نائبة عن أما. لكن بعضهم يروق له في مثل هذا الباب أن يقول إن استعمال غير أصحاب الاحتجاج، يعني الذين يحتج بقولهم، ممن هم من أهل اللغة وبرعوا فيها يستأنس به. قالوا وقد استأنسها، عفوا، قالوا وقد استعملها ابن جيني أو جني كما يقول بعضهم، واستعملها ابن مالك رحمه الله في أصل كافيته، يعني أصل الألفية، فقالوا استعملها بمعنى الواو. وهذا الاستعمال أيضا قد يكون من قبيل النظم. وعلى كل حال فإنهم يقولون إن الواو هنا هي نائبة عن أما. لماذا؟ قالوا لأنه وقعت الفاء في جوابها. طيب، وأما قالوا هي أصلا نائبة عن مهما. ولهذا قال ابن مالك في خلاصته، يعني الألفية، أما كمهما يك من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا. فقالوا أما كمهما، مثل مهما، ومهما من أسماء الشرط كما مر معنا. بعض أصحاب الحواشي يستروحون إلى أن الواو هذه بمعنى أما، ويجعلونها من الأحاجي النحوية وما يلغز به، حتى قال بعضهم وما واو لها شرط يليه جواب قرنه بالفاء حتما. وقالوا إنه وقع الجواب على هذا، هي، فقال المجيب هي الواو التي قرنت ببعد، وأما أصلها والأصل مهما، وأما أصلها والأصل مهما. على كل حال إنما ذكرت هذا ليكون أصلا في ما يواجهك من نوعه. فالقصد، أي مقصودي ومرادي بذا المنظوم الذي المشار إليه ما بين يديك أنت، لكن يحتمل أنه قال هذه الإشارة وقال القول قبل أن يكتب هذا النظم ويفرغ منه، باعتبار أنه نزل ما في الذهن والمحفوظ والمؤهل عنده منزلة الحاضر الموجود، أو أنه كتب هذا بعد فراغه منه، والأمر في هذا سهل. وبعد، فالقصد بذا المنظوم، يعني الذي أتى على هيئة النظم، مثل ما ينظم العقد، وهو نوع من الشعر، وبحره الرجز هنا عند الناظم رحمه الله تعالى. وهو كغيره من أهل العلم يقع له خبن أو سحب أو مخالفة يسيرة أو دقيقة لبعض المواضع، وبحر الرجز على أنه من أيسرها وأسهلها وأكثرها تداولا بين أهل العلم، وخصوصا في المنظومات العلمية، إلا أنه أيضا يقع فيه شيء من معايب النظم أو معايب الشعر، أو ما يحتاج إلى تعديل، أو ما يصلحه الترنم، أو ما شابه ذلك. فالقصد بذا المنظوم، قصدي بهذا النظم تسهيل، وهذا من مقاصد أهل العلم في التصنيف نظما ونثرا أو شرحا أو ما أشبه ذلك، أنهم يرون عسرا في كتاب فيستشرحونه أو يشرحونه بالأصح، أو يستشرحه منهم الطلاب فيكون منغلقا فيفتحونه، مجملا فيبينونه، غامضا فيوضحونه. وأحيانا قد يكون من التسهيل أن تنقل النظم إلى نثر، أو أن تنعكس، أن تنقل أن وأحيانا قد يكون من التسهيل أن تنقل النثر إلى نظم، أو تعكس الأمر. المقصود أن الناظم رحمه الله تعالى أراد أن يقرب إلى طالب النحو منثور ابن آج الروم، كما قلنا لما له من الأهمية ولما فيه من الفوائد ولما فيه من الاختصار ولعكوف أهل العلم عليه وشرحهم واستشراحهم. ولقد رأيت شروحا حتى لبعض نصارى العرب على هذا المتن العظيم، متن ابن آج الروم، جعل الله له القبول، والأمر من قبل ومن بعد لله سبحانه وتعالى، مع أنه قد اعترض عليه في مواضع ورد عليه في مواضع، ومسألة الرد أو التوهيم أو النقد أو النقض لا تزهد في علم العالم، لأنه كما قال مالك رحمه الله تعالى حتى في أمور الشرع، ما بالك بمثل هذا الباب؟ حتى قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. وعلى كل حال، هو جزاه الله خيرا ورحمه وغفر له وأناله ما أراد من قصده، أراد أن يسهل لمن يقف على هذا النظم ما يعسر من متن ابن آج الروم. لكنه رحمه الله زاد إيضاحا على هذا، وأن هذا التسهيل الأغلب فيه ليس الفهم وإنما الحفظ، لأنه وكأنه يقول: متن ابن آج الروم هذا متن يسير يفهم، لكن قد يعسر حفظه بسبب أنه منثور. فقال: لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. فهو رحمه الله هنا يبين القصد من نظمه لهذا الكتاب. ثم قال: والله، هذا أيضا يقال فيه ما قيل في الله في كل قال عبيد ربه محمد: الله في كل الأمور أحمد. الله هنا قال: والله أستعين، منصوب على التعظيم، قدم مع أن حقه التأخير للاختصاص وإرادة الحصر، يعني أستعين الله. وعلم مما تقدم من مجالس ودروس لمن حضر أو جالس أن السين والتاء يراد بها الطلب: أستعين، أستغفر، أستغيث، أي أطلب العون، أطلب الغفران، أطلب الإغاثة. يقول: والله أستعين في كل عمل لا بغيره، هذا إفادة الحصر والاختصاص، لا أستعين بغيره، كما في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا اللفظ موافق للفظ الآية: إياك نعبد، الله أستعين، إياك أستعين، إياك نستعين، الله أستعين أو نستعين، فلا نستعين إلا به. والاستعانة من العبادة، وإنما عطفت في سورة الفاتحة على العبادة لإفادة العناية والاختصاص، فهو من عطف العام على الخاص، فهو من عطف العام على الخاص، لأن العبد لا تقع له العبادة إلا بإعانة الله سبحانه، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. والله أستعين، كما في حديث ابن عباس أيضا في الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استعنت فاستعن بالله. يقول: في كل عمل، في كل عمل مرغوب مأمور به مشروع أستعين في كل عمل. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يقول بأنه يستعين الله على معاصيه، أو يطلب عونه على شرب خمر أو زنا أو ما شابه ذلك عياذا بالله. فلقد نص طوائف من أهل العلم على أن التسمية والاستعانة والحمدلة في أول مثل هذه الأعمال القبيحة الرديئة الآثمة التي هي معاصٍ لله سبحانه وتعالى، أن هذا من الكفر، وبعضهم يراه من الفسوق. يقول: والله أستعين في كل عمل إليه قصدي
وعليه المتكل. إليه قصدي، إليه إرادتي ونيتي، لأنه لا يصح عمل إلا بهذه النية. نيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وعليه المتكل، أفوض أمري إلى الله فأتكل عليه جل في علاه. ولما كان مقصود علم النحو هو كلام العرب الذي تكلموا به وساروا فيه على سنن من كان قبلهم من العرب، أعني النحويين، بدأ الناظم رحمه الله تعالى، وهذا أيضا تبعا للأصل، في بيان الكلام وما يتألف منه الكلام وأقسام الكلام وعلامة كل قسم. وهم إنما يفعلون ذلك كما قلت لك قبل قليل لأن مدار علم النحو على كلام العرب، فأرادوا أن يبينوا الكلام الذي ينطبق عليه أو تنطبق عليه هذه القواعد النحوية، فشرع في بيان الكلام من جهة ما يعني من جهة تعريفه، فقال مؤكدا: إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. هذا في حد الكلام عندهم أو في تعريف الكلام عندهم. إن الكلام عندنا معاشر النحاة أو معاشر من نتبع سنن العرب في كلامها، فلتستمع استماع أذن واستماع إجابة. لفظ، هذه أول الخيوط. وكما قلت لك أن الناظم رحمه الله تعالى من محاسن نظمه أنه حاول وأجاد وأفاد في مواضع بأن يلتزم أصل النظم وأن لا يخرج عليه، ومن هذا ما ذكره في هذا البيت، لأنه ذكر نفس القيود التي ذكرها ابن آج الروم رحمه الله. أنت تعرف أن ابن آج الروم قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وهنا قال: إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. هذه القيود الأربعة التي ذكرها ابن آج الروم رحمه الله. فأولها أن يكون الكلام لفظا، ولفظ هذا فعل بمعنى مفعول، فلفظ ملفوظ، خلق مخلوق، رد مردود، وهذه الصيغة هكذا تأتي. واللفظ عندهم، يعني عند علماء العربية وعند من هو أخص منهم وهم النحاة، أنهم يقولون: صوت مشتمل على بعض حروف الهجاء. فأخرجوا على هذا الإشارة والكتابة والعقد وما شابه ذلك مما يفهم. فكل ما أفهم عند النحويين، أو ليس كل ما أفهم عند النحويين يكون كلاما، لكن كل ما أفهم عند اللغويين فإنه يكون كلاما. هذا القيد الأول مركب. وهذا القيد الثاني من القيود التي تنطبق على الكلام، والتركيب هنا يراد به ما تركب من كلمتين فأكثر، وقال بعضهم: أو كلمة مع التقدير، مثل ما تقول: قم يعني أنت، ففي التركيب قام زيد، تركيب الحقيقي، يعني التركيب من كلمتين فأكثر. فقام كلمة، وزيد كلمة، قم كلمة، والمقدر أنت وجوبا. فهذا القيد الثاني. ثم قال مفيد، أي ما وقعت به فائدة تامة يحسن فيها سكوت المتكلم ولا ينتظر السامع بعدها، أو كلمة يعني ما أفاد فائدة، المفيد ما أفاد فائدة تامة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يبقى السامع منتظرا لما يتممها، لما يتممها. فأنت في المثال السابق قام زيد، حصلت لك فائدة القيام بهذه الجملة، حصلت لك فائدة قيام زيد بهذا الكلام الذي هو لفظ مركب مفيد. وعلى هذا فغير المفيد ما لا تحصل به الفائدة، وعامته يكون من جمل الشرط التي لا جواب لها. إن جاء زيد، إن نزل المطر، ماذا يحصل؟ ما استفدنا شيئا، لازلنا نتشوف فائدة من الكلام. وقوله هنا قد وضع، اختلف الشارحون في الأصل، أما بالنسبة لشروح هذا النظم فالمطبوع الذي نعرفه قليل، لكن اختلف في مراد ابن آج الروم رحمه الله تعالى بالوضع. والذي رأيته في الشروح المتقدمة والتي أولها شرح المكودي، والمكودي من تلاميذ تلاميذ المصنف، وقرأ هذا المتن على أولاده أو على أحد أولاده، على أحد أولاد ابن آج الروم، ثم شرحه، وشرحه مطبوع وهو من أتقن الشروح على اختصارها، يعني شرح المكودي. بيّن أن الوضع هنا يراد به القصد، يعني قصد المتكلم بكلامه. وقال بعضهم إن المراد بالوضع هنا الوضع العربي، وعلى هذا يكون من باب الإخراج في أن ما لم يكن عربيا وهو كل كلام أعجمي فإنه لا تنطبق عليه قواعد العربية. وهذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر، بل نظر شديد. لما؟ لأن هذه اللغات أصلا لم تدخل في كلام العرب حتى تخرج منه، وإنما الصواب أن الوضع هنا في قول الناظم وفي قول صاحب الأصل على أنه قد لا يحتاج إليه في قيد الكلام، أن المقصود به ما كان مقصودا لمتكلمه، فخرج كلام الهاذي والناسي والسكران وما لا قصد له. ويؤكد هذا أن العرب أصلا إنما أرادوا بالنحو فهم الكلام، إنما أرادوا بالنحو فهم الكلام، وهذا الساهي أو الغافل أو النائم أو السكران لا قصد له. ومن أين يعلم، ومن أين يعلم قصده والحالة هذه إذ لا قصد له أصلا؟ وعلى كل حال هذا هو الأظهر والأرجح في المراد بالوضع، على أن طوائف من النحويين يستغنون عن كثير من القيود التي يذكرها أو التي ذكرها ابن آج الروم رحمه الله أو يذكرها غيره في مسألة الكلام. يعني مثلا، وأنا سأضرب مثلا فقط في هذا الموضع، لا أننا سنلتزمه في المقارنة بين المنظومات حتى تعلم أن المقصود هو ما يوصلك إلى العلم، الألفاظ التي يتكلم بها أهل العلم، مصطلحات المقصود بها ما يوصلك إلى العلم. فعلى سبيل المثال ابن مالك رحمه الله تعالى قال: كلامنا لفظ مفيد، كلامنا لفظ مفيد، فاستغنى باللفظ والإفادة عن باقي القيود. هناك نظم آخر مشهور للروم للعمريط الشافعي قال فيه: كلامهم لفظ مفيد مسند، فاستغنى عن التركيب واستغنى عن الوضع واستبدلهما بالإسناد. الحريري صاحب الملحة قال إن الكلام قال حد الكلام ما أفاد المستمع، وهذا عندي أضبط، حد الكلام ما أفاد المستمع، فما حصلت به الفائدة للمستمع من المتكلم فهذا هو الكلام الذي ينطبق عليه أو تنطبق عليه قواعد النحو، على أنه من باب التفهيم إذا زيد في مثل هذه القيود أو ذكرت فإن الأمر في هذا كما قلنا ميسور وسهل. قال بعد ذلك منتقلا إلى مبحث آخر: أقسامه، أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. هذا الجزئية الثانية ما يتعلق بالكلام وهي تقسيمه، أي أقسام الكلام، لأن قوله رحمه الله تعالى أقسامه الضمير عائد على الكلام، عائد على الكلام التي عليها يبنى، أيضا الضمير المحذوف هي عائد على الكلام، يريد أن الكلام الذي تنطبق عليه قواعد النحو عند النحويين والذي لا رابع له ينقسم ثلاثة أقسام، وهذا دليلهم عليه الاستقراء وإجماع من يحتج بإجماعه ولا حجة في مخالفة من خالف، على حد تعبير ابن الوردي في شرحه على تحفته. ما الثلاثة؟ اسم وفعل وحرف. فقال أقسامه التي عليها يبنى اسم، وهو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، وسيضبطه الناظم بما هو أحسن وهو العلامات. وفعل، وهو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، وسيضبطه الناظم تبعا للأصل بما هو أنفع وهو العلامة. ثم حرف معنى، ومعنى هنا قيد يخرج حرف المبنى، إذ إن حروف المباني لا مدخل لها، حروف الهجاء التي تبدأ بالألف وتنتهي بالياء هذه لا مدخل لها، لا مدخل لها في هذا الموضع، وإنما المقصود الحروف التي هي حروف المعاني، وهي الحروف التي في الغالب تكون عاملة، يعني مثل حروف الجر كما سيأتي معنا، مثل حروف النصب، مثل حروف الجزم، كل هذه حروف معاني، وسننبه عليها بعد قليل عند ذكر الناظم رحمه الله تعالى لأول تلك العلامات. قال رحمه الله بعد أن انتهى من الكلام على تقسيم الكلام الذي لا رابع له عند العرب والذي عليه مدار النحو، يعني النحو القصد، النحو في أصل اللغة قصد الشيء، فأنت تنحو إلى الفعل، تنحو إلى الاسم، فأنت تنحو إلى الاسم وتنحو إلى الفعل وتنحو إلى الحرف، نحوك قصدك الاسم والفعل والحرف، تنزيلك لقواعد النحو على الاسم وعلى الفعل وعلى الحرف كما سيتبين. قال بعد ذلك مبينا العلامات التي يتميز بها كل واحد من هذه الأقسام عن الآخر فيما خلا الحرف كما سيأتي. فقال فالاسم وعرفناه، لكنه أراد هنا أن يذكر ما هو أنفع من التعريف، ما هو أنفع من الحد، وهو العلامة. فقال الاسم، وعلى هذا فهو القسم الأول من أقسام الكلمة، والذي هو أصل وعليه مدار الكلام، والذي لا يخلو منه لا تخلو منه جملة مفيدة. قال فالاسم بالخفض، يعني أن أول العلامات الدالة على اسمية الكلمة يقبولها للخفض، يقبولها للخفض. كل كلمة قبلت الخفض فإنها اسم، فإنها اسم ولو محلا، ولو محلا كما هو معلوم. والخفض ضد الارتفاع كما هو أيضا معلوم، وهو عبارة عندهم عن الكسرة التي يحدثها العامل، هو عبارة عن كسرة يحدثها عامل الخفض. والناظم في مثل هذه الأمور لم يمثل على كل واحدة منها، لكن في قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، المسجد هنا قبل الخفض بمن وبإلى، دل على أنهما، يعني دل على أن المسجد كلمة لأنها قبلت الخفض. ثم قال وبالتنوين، والمقصود التنوين الذي هو تنوين التمكين الذي يدل على تمكن الكلمة من الاسمية. والتنوين عندهم أنواع كثيرة، التنوين عندهم أنواع كثيرة، لكن أشهرها أربعة: تنوين التمكين يعني الذي يلحق الاسم المعرب المنصرف، مثل ما تقول كتاب وظبي وهكذا، وتنوين التنكير، والذي يقع في المبني من الأسماء ليفرق بين المعرفة والنكرة منها، مثل صه وصهن، صه نكرة وصهن معرفة، هذا يسمى تنوين التنكير. فإذا قلت صه يعني معرفة، إذا أردت أن تنكره لابد أن تأتي بالتنوين فتقول صهن، أف معرفة، أفن، تأتي بالتنوين من أجل التنكير. والثالث تنوين المقابلة، وهو التنوين الواقع في جمع المؤنث السالم. قالوا إن العربية عادلة، فأعطي الجمع المؤنث السالم التنوين ليعوض عن النون التي في جمع المذكر السالم، يتطلبون هذه العلل. والرابع وهو أطولها والذي يهمنا هو الأول على كل حال، تنوين العوض، إما أن يكون عوض عن جملة كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، وإما أن يكون عوضا عن حرف مثل تنوين جوار وغواش في كل اسم منقوص نكر في حال خفضه أو رفعه فإنهم يقولون الياء الياء تحذف منه ويأتي بدلها التنوين عوضا عنها، كما تقول رأيت جوار وما شابه ذلك، وهذه جوار وما أشبه ذلك. على كل حال القاعدة عندنا هو أن كل كلمة قبلت التنوين فإنها اسم. قال أو دخول ال، دخول ال هذه العلامة الثالثة التي تقتضي التعريف، فكل ال عرفت اقتضت التعريف فإنها علامة على اسمية الكلمة، كانت موصولة أو غير موصولة. وقد جاءت في كثير من النصوص، لكن انظر إلى عدة أسماء جاءت في قول امرئ القيس قول المتنبي عفوا في قول المتنبي: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. هذه كم كلمات؟ في الشطر الأول ثلاث، وفي الثاني أربع كلمات، هذه سبع كلمات كلها عرفها بأل. فعلى هذا فالقاعدة أن كل كلمة قبلت أل فإنها تكون اسما. طيب لعلنا ننتهي من العلامات الاسم على الأقل. قال يعرف، يعرف فقف ما قفوا، ما قفوا أي اتبع ما اتبعوا وما قالوا. فهذا البيت فيه ثلاث علامات: الخفض والتنوين ودخول ال. قال وبحروف الخفض، وبحروف الخفض أي بحروف الخفض التي سأذكرها لك يعرف أيضا الاسم، وحروف الخفض كلها من حروف المعاني التي تقدمت معنا، وهي من، وهذا أولها. قال وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى، ولن أتكلم عنها الآن لأنها ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في آخر النظم مع زيادة إن شاء الله في باب مجرورات الأسماء أو مخفوضات الأسماء. فهذه كلها حروف وكلها حروف معاني، والكلمة التي تدخل عليها هذه الحروف هي اسم، كما مر معنا في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سنكمل إن شاء الله العلامات. قال والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم وتتأنيث ميزه ورد. هنا ذكر علامات الفعل وهي قال والفعل بالسين أي بدخول السين عليه. السين حرف، فالكلمة التي سيدخل عليها السين هي فعل، وهي فعل مضارع لا غير. فهذه العلامة علامة مختصة بالفعل المضارع، كقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس. فيقول هنا فعل مضارع لأنها دخلت عليه السين، سيقول السفهاء من الناس. سيصلى نارا ذات لهب. قال بالسين وسوف، سوف هذه أيضا حرف وهي أيضا مختصة بالفعل المضارع، كقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم، يأتي فسوف يأتي الله بقوم. قال رحمه الله وبقد، وقد هذه مشتركة بين الفعل الماضي والفعل المضارع، بين الفعل الماضي والفعل المضارع تشملهما معا، يعني تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، لكن إذا دخلت على الماضي تفيد معنى، إذا دخلت على المضارع تفيد معنى، وكل واحد من هذه الحروف له معنى يفيده. فقد في أصل معناها تفيد التحقيق مع الماضي غالبا، وربما أفادت أيضا التقريب، مثل ما يقول المؤذن قد قامت الصلاة، أي قرب قيامها، كما أنه أي كما أنها قد هذا يفيد التقليل غالبا إذا دخل على المضارع، كما تقول قد ينجح الكسول. وتأتي في القرآن مع المضارع على التحقيق في أصله، كقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد يعلم الله، قال فاعلم وتتأنيث، ميزه ورد. انظر إلى الناظم رحمه الله حتى في هذه الموضع تابع الناظم رحمه الله على تابع الناظم رحمه الله تعالى صاحب الأصل كما هو، وبتاء التأنيث، مع أن العلامة العامة للفعل الماضي هي أنه يقبل جميع أنواع التاء، ولهذا قال ابن مالك بتاء فعلت وأتت ويفعلي، بتاء فعلت. وإنما استعمل التأنيث الساكنة ليخرج المتحركة، لأنها تدخل على يعني على المضارع، كما تقول هند تقول، وتدخل على الحروف مثل ما تقول ثمت، والمتحركة أيضا تدخل على الأسماء كما تقول مؤمنة. واقتصر الناظم رحمه الله تعالى كما قلت لك على متابعة الأصل حتى في هذا الموضع، فإنه اقتصر على ما ذكره الناظم ولم يذكر علامة لفعل الأمر، فاقتصر على ما ذكره الناظم رحمه الله بأن الفعل يعرف بالسين وسوف وبقد وبتاء التأنيث الساكنة، ولم يذكر تبعا لأصله علامة مميزة لفعل الأمر. وفعل الأمر من الأفعال التي تحتاج إلى تمييز، أي يحتاج إلى ما يميزها. وهناك علامات أخرى يعني للفعل حتى غير فعل الأمر، علامات أخرى مثل ما ذكر صاحب الأصل في الفعل المضارع أنيت، الذي يكون في أوله أنيت، هذه الأربع العلامات. وأيضا من العلامات التي تدخل على الفعل النونات، نونات نون الإناث ونون التوكيد الخفيفة والثقيلة. وأما فعل الأمر فإنه ما دل على الطلب وقبل ياء التأنيث المخاطبة، مثل اذهبي وما شابه ذلك. آخر ما سنأخذه في هذا المجلس وهو أيسر من أن يفزعكم هو قول الناظم رحمه الله، والحرف يعرف بألا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا، فما لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل فإنه حرف كبلا، فبلا هذه حرف فلا تقبل علامات الأسماء ولا تقبل علامات الأفعال. من محاسن ما قاله الحريري في ملحته أنه قال: والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة، فقس على قولي تكن علامة. بهذا القدر سنكتفي إن شاء الله تعالى، كونوا قد أخذنا المقدمة وباب الكلام. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.